Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 24 من شهر 2 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إعلان سياسي بين الحركة الشعبية قيادة الحلو والكتلة الديمقراطية ومحمد الفكي يؤكد تشكيل الحكومة قبل شهر رمضان. مقتل وإصابة 3 تلاميذ بمعسكر اللاجئين السودانيين في شرق تشات، ومقتل شقيقين في عملية نهب مسلح بسرف عمرة في شمال دارفور. استمرار إقلاق حقل ومطار بغرب كردفان لليوم الثاني، ومحتجون يهددون بإقلاق طريق شريان الشمال. إدانة واسعة لرفض السلطات إيداع وثائق نقابة الصحفيين واتساع دائرة الرفض لمشروع وادي الهواد الزراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وقعت الحركة الشعبية قيادة الحلو والحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية على إعلان سياسي مشترك ينص على الوفاق الوطني والتوافق السياسي للإسهام في تشكيل حكومة انتقالية. ووقع على الإعلام من طرف الحركة رئيسها عبد العزيز الحلو وجعفر المرغني عن الكتلة. ونص الإعلان السياسي على فصل الدين من الدولة وأن يقوم نظام الحكم على اللامركزية، كما نص الإعلان على دمج الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في القوات المسلحة وفقا لجدول زمني. أكد محمد الفكي عضو مجلس السيادة السابق تشكيل الحكومة المدنية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وقال في ندوة في سنجا: الاتفاق الإطاري هو المخرج الوحيد من أزمات البلاد، موضح في الوقت نفسه أنه محفوف بالمخاطر. وقال أن البلاد بدون حكومة لمدة 14 شهر لأول مرة في تاريخ السودان، مشير إلى أن أصابع الحركة الإسلامية واضحة في انقلاب 25 أكتوبر، وبيّن أن الاتفاق تضمن معالجة الأخطاء السابقة عبر تشكيل حكومة مدنية كاملة ورئيس وزراء بصلاحيات كاملة. وأضاف في هذا الخصوص:
ده كله حيشرف عليه رئيس الوزراء، عشان كده نحن قلنا الحكومة المدنية القادمة فيها صلاحيات كاملة للرئيس الوزراء، ونحن ماشيين لاختيار هذا الشخص، وإن شاء الله حيكون رمضان المرة دي بالمدنية، لأنه تجربة الشراكة أثبتت إنها فشلت.
قال مستور أحمد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أن الإعلان السياسي المزمع توقيعه مع بعض القوى لا يختلف كثيرا عن الاتفاق الإطاري، ورجع في ندوة بسينجا مساء الأربعاء إصرارهم على توقيع الأطراف على الاتفاق الإطاري لأنه يتضمن التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من السياسة والإصلاح الأمني والعسكري وصولا إلى الجيش الواحد. وأضاف في هذا الخصوص:
الاتفاق الإطاري الحاجة الأساسية فيه خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، لأنه تاريخيا السبب الأساسي في انتكاسة التحول المدني في السودان هو المؤسسة العسكرية بشكل أساسي.
قتل تلميذان وأصيب ثالث في معسكر فرشنة للاجئين السودانيين شرق تشات في إطلاق نار من الشرطة التشادية يوم الثلاثاء. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنج أن الشرطة أطلقت النار على خلفية نزاع قبلي لمكونات مجاورة للمعسكر جرت أحداثه داخل المعسكر. وأوضحوا أن إطلاق النار أدى لمقتل مازن إبراهيم 13 سنة طالب بالمدرسة الابتدائية في الحال بعد إطلاق النار عليه مباشرة، فيما توفى سالم أحمد أبكر 17 سنة طالب بالإعدادية أثناء نقله إلى مستشفى أبشي الإقليمي. قتل الشقيقة محمود محمد محمود 23 سنة الملقب بعلاء الدين ومروان 19 سنة في حادث نهب مسلح يوم الخميس في محلية السرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال أقارب الشقيقين لراديو دبنجا أن اثنين من المسلحين يستقلان دراجة نارية اعترضا طريقهم بين منطقة كركلة وسرف عمرة أثناء عودتهم من المزرعة وأطلقا عليهم النار مما أدى لقتلهم، ثم نهبوا ما بحوزتهم من نقود وموبايلات ولازوا بالفرار. قال الدكتور محمد زكريا القيادي في قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أن الجداول الزمنية للمصفوف المحدثة التي تم توقيعها بجوبا تم تصنيفها لقضايا عاجلة، منها تشكيل اللجان العليا المشرفة على تنفيذ الاتفاق في المسارات سواء مسار شرق السودان أو الشمال أو دارفور أو غيرها. وقال لراديو دبنجا أنهم انتهجوا هذه المرة نهج تصنيف القضايا حسب الأولويات تجنبا لفشل تنفيذ المصفوفات السابقة، وكشف أن المجموعة الأولى من المصفوفة تتطلب قرارات والمجموعة الثانية تتطلب إجراءات، بينما تتطلب المجموعة الثالثة تشكيل بعض الهيئات مثل المجلس التشريعي. وأضاف الدكتور محمد زكريا القيادي في قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المسألة تم تصنيفها لقضايا عاجلة. هذه القضايا العاجلة على سبيل المثال أذكر تشكيل اللجان العليا المشرفة على تنفيذ الاتفاق في المسارات، سواء كان مسار شرق السودان أو الشمال أو دارفور وغيرها، وهذه تتطلب فقط إصدار قرارات من الأجهزة التنفيذية والأجهزة السيادية الراهنة.
تواصل إقلاق حقل ومطار بليلة بولاية غرب كردفان بواسطة معتصمين يوم الخميس لليوم الثاني، كما تواصل إقلاق حقل توبي أبيكو بمحلية أبيي في نفس الولاية، وذلك على خلفية مطالب. وقال حبيب دبا لراديو دبنجا أن المعتصمين أمام مقر شركة البترول في بليلة لا يزالون يقلقون الطريق الرابط بين الشركة ومناطق الحقول، وأشار إلى إقلاق محتجين الخط الناقل للبترول الذي يربط حقلي دفرة ونيم عند بلف 75، كما أقلقوا محطة كهرباء دفرة الرئيسية. وأضاف حبيب دبا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله نحن دارين نرتب لهم يجي الخربوم هنا مفاوضات على أساس إنه يجي هنا مع وزارة الطاقة يحل المشكلة، وهم في اجتماعات هناك مكثفة دارين يضلوا رجنا منهم هناك تجي خرب. في هناك حقول بتكتوب يبكو الخط الناقل ما بين نيم ودفرة تم قفل البلد هناك 75.
حركت شركة دلجو للتعدين بلاغات في مواجهة 5 محتجين بتهمة التسبب في إيقاف مصنع لاستخلاص الذهب باستخدام مادة السيانيد، وفي المقابل فتح معتصمو منطقة أبو صارة بالشمالية بلاغا ضد الشركة لعدم التزامها بالاتفاق الموقع بين المجتمع في المنطقة من جهة والسلطات المختصة وشركة دلجو للتعدين والقاضي بترحيل الشركة إلى بعد آمن. وتواصل اعتصام مواطني أبو صارة بمحلية دقلو بالولاية الشمالية للأسبوع السادس يوم الخميس، وحدد المعتصمون بإغلاق شريان الشمال. وأضاف حاتم حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن الخطوة الثانية عندنا قبلين يوم السبت إن شاء الله مناظرة لغرى المنطقة النوبية كلنا كلهم جايننا يوم السبت عاملين مناظرة. بعد ذلك والوضع ده كده طبعا هنضطر برضو هنقفل الشارع.
قال المحلل الاقتصادي كمال كرار أن تزايد الحديث عن المساعدات الدولية والاستثمار الأجنبي هذه الأيام يأتي في إطار حملة إعلامية للتسويق للاتفاق الإطاري والتسوية. وقال لراديو دبنجا أن جميع المستثمرين يتعاملون مع النظام الانقلابي ويعملون على تحسين صورته. من جهة أخرى قال المحلل الاقتصادي كمال كرار أن اتفاقية مشروع وادي الهواد الزراعي الذي يتمدد في 4 ولايات غير شرعية. وأضاف في هذا الخصوص:
الله شوف هو الحديث كله يعني يقال في إطار التمهيد للتسوية والاتفاق الإطاري أو كده يعني كله دي حملة إعلامية مقصود فيها إنه يعني الرأي العام وينسجل مع الأطروحة التسوية والاتفاق الإطاري، بحيث إنه هذه الأشياء يمكن أن تنعكس إيجابا على الاقتصاد السوداني.
كشف مصدر طبي من الدمازين عن وجود حالتين من مناطق أخرى ضمن المصابين بالتسمم على إثر توزيع أدوية عن طريق الخطأ في منطقة سمسور بمحافظة باو بإقليم النيل الأزرق. وقال المصدر الطبي لراديو دبنجا أن مواطنين من عدد من القرى صرفوا أدوية من ذات الوحدة الصحية في سمسور، معربا عن مخاوفه من وجود حالات أخرى في المنازل، وأضاف في هذا الخصوص:
الحاجة المزعجة إنه وصلت الحالات دي في حالتين من مناطق تانية من غير مصفى، من غير سمسور، في حالة من مصفى حتى اسمها مصفى حتى اسمها بوبوكا. يلا المنطقة دي في فلات روح على في عرب، أي زول سمع إنه في دواء مجاني بيجي يقول الدوني هاي دارة تحقيق عاجل.
كشفت الإدارة الأهلية من محليتي رهيد البردي وأم دافوق بجنوب دارفور عن التزام هيئة الجمارك بتفعيل المحطة الجمركية في محلية أم دافوق الحدودية خلال أسبوع. وقال العمدة بشير علي الطاهر لراديو دبنجا أن وفد من الإدارة الأهلية بالمحليتين التقى مدير الجمارك بالسودان الفريق شرطة حسب الكريم، وأكد التزام مدير الجمارك بضرورة تفعيل المحطة، وأضاف في هذا الخصوص:
قعدنا مع مدير الجمارك للوحدة حقتنا حقت أم دافوق المحارة دي، الهدف من الاجتماع للنقطة حقتنا بتاع الجمركية بتاع أم دافوق، وهو التزم لنا بكل التزاماته، التزم لنا من أمد ووجه ناسه كله وقال لهم تمشوا وتفتحوا نقطة أم دافوق وتبنوا المافي كله في المؤسسات حقات الجهودين والجمارك تفتح إن شاء الله.
تباينت آراء السياسيين والقانونيين حول قرار تمديد حالة الطوارئ بولاية جنوب كردفان لثلاثة أشهر الذي أعلنه والي الولاية موسى جبر محمود يوم الثلاثاء، واعتبر حسام الدين علي حسن عضو الحزب الليبرالي السوداني فرض حظر التجول تنصلا للحكومة عن مسؤولياتها. ومن جانبه أكد محمد كمال آدم أن حظر التجول أدى لنتائج إيجابية، ولكنه عب عليه الإقلاق المبكر للسوق والصيدليات والمحلات التجارية. أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين مواجهة قرار رفض مسجل تنظيمات العمل اعتماد وثائق وهياكل النقابة بعدة مستويات وبترتيبات إعلامية وقانونية وسياسية لصون مصالح الصحفيين. وقال محمد عبد العزيز سكرتير نقابة الصحفيين السودانيين في مقابلة مع راديو دبنجا أن القرار لا يستهدف نقابة الصحفيين فحسب، وإنما يستهدف كل الحركة النقابية الديمقراطية. وأضاف محمد عبد العزيز سكرتير نقابة الصحفيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في ترتيبات قانونية وترتيبات إعلامية وترتيبات سياسية، ومواجهة تكون على عدة مستويات. النقطة الأهم أنه القرار ده هو ما بيستهدف نقابة الصحفيين بس، وبيستهدف كل الحركة النقابية الديمقراطية، وبدعة لعرقلة عملية التحول الديمقراطي، باعتبار خاصة أنه الحركة النقابية هي ضلع مهم وضامن أساسي لإنجاح عملية التحول الديمقراطي.
قال النقابي محجوب كناري أن تقييد السلطات لحرية العمل النقابي يتعارض مع توقيع الحكومة على اتفاقية الحريات النقابية، وأوضح في حديث لراديو دبنجا أن رفض مسجل تنظيمات العمل إيداع وثائق نقابة الصحفيين أمر مخجل ويشين سمعة السودان في المحافل الدولية، وأضاف لراديو دبنجا:
هذا التوجه العام بتاع الحكومة إنه ما يكون في نقابات شرعية لا غير شرعية. نقابة الصحفيين كفاح ونضال الصحفيين وفق الوثيقة الدستورية. الحاجة الثانية، الحكومة وقعت على الاتفاقية 87 اتفاقية الحريات النقابية، رفض الحكومة حرية العمل النقابي بعد توقيعها على الاتفاقية دي شيء مخجل وشيء مخزي جدا.
أكد أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة أن البلاغات التي تم تغييدها في مواجهة الصحفية بالجريدة صباح محمد الحسن تأتي في إطار كبح جماح الصحافة ومحاولات لإسكات صوت الصحيفة وصوت الجريدة. وقال أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة في مقابلة مع راديو دبنجا أن البلاغات جاءت على خلفية تناول الصحفية عدة قضايا أساسية متعلقة بموقف الجيش وخاصة فريق عبد الفتاح البرهان. وكشفت معلومات عن فساد في بنك السودان وبنك الثروة الحيوانية والفساد في شركة تاركو وغيرها، وأضاف أشرف عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البلاغات التي تم تغييدها في مواجهة الأستاذ صباح محمد الحسن الكاتبة بأخيرة الجريدة هي أيضا بلاغات تم تغييدها في مواجهة الجريدة باعتبار أن رئيس التحرير هو المتهم الأول. هذه البلاغات هي بالتأكيد محاولة كبح جماح الصحافة حتى لا تكتب في مثل هذه الموضوعات الحساسة في ذل هذا الوضع اللي. وبالتالي هذه هي محاولة لإسقاط صوت الصحفية وصوت الجريدة، ولكن ستظل الأمور ماضية وإلى حين تأتي الحرية بشكل كامل.
أوقف مكتب تعليم وحدة كركوج الإدارية بولاية سنار مرتبات 44 معلم ومعلمة بمرحلة الأساس، وذلك على خلفية إضراب المعلمين بالوحدة فيما أدانت لجنة المعلمين بمحلية السوق الإجراء. وقال المعلم خالد محمد أحمد من لجنة المعلمين بكركوج لراديو دبنجا أن السلطات بقسم شرطة مدينة كركوج احتجزت المعلم عثمان سعيد يوم الثلاثاء، وذلك على خلفية بلاغ فتح في مواجهته بواسطة مدير التعليم بوحدة إدارية كركوج. وأضاف خالد محمد أحمد من لجنة المعلمين بكركوج لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حتى جينا سألنا مدير التعليم ده قال والله مرتبة سندي موقوفة لأنه كنت غياب حسب التقرير الجاني من مدراء المدارس. نقول غياب كيف؟ نحن مضربين. قال ما في حاجة اسمها إضراب ذات، أنا مقتنع بحاجة اسمها إضراب ذات، وما مقتنع بحاجة ذات اسمها لجنة المعلمين ذات.
أعلنت لجنة المعلمين بولاية وسط دارفور استمرار إضراب المعلمين في الولاية وإقلاق المدارس إلى حين صرف الاستحقاقات المالية. وقال سيف الدين هارون الأمين الإعلامي للجنة وسط دارفور لراديو دبنجا أن المعلمين لم يستلموا الاستحقاقات على الرغم من إعلان وزارة المالية الاتحادية إيداءها في خزينة الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
طلع أن معلمين ولاية وسط دارفور لم تستلم كل الاستحقاقات، وبرغم أنه وقف الاتصالاتنا باللجنة المعلمين المركزية أنه نزلت هذا الاستحقاقات بالنسبة لمعلمين ولاية وسط دارفور ولم تستلم أي استحقاقات، والآن أنهم مدربين إدراب تماما جدا إلى حين تأتي حقوق المعلمين بولاية وسط دارفور، ولن تفتح أي مدارس إلى حين تأتي حقوق معلمين ولاية وسط دارفور فيما يتعلق بالفروقات فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 380.
الخبر الأخير في النشرة: تسبب عطل الفني في إظلام مدينة الفاشر شمال دارفور منذ ليلة الأربعاء وسط حالة من السخط والتذمر وسط المواطنين. وقال مواطن لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي مقطوع منذ ليلة الأربعاء وحتى الآن، وطالب بضرورة معالجة كهرباء المدينة وصيانة الوابورات وربط الإقليم بالشبكة القومية للكهرباء. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندق اسف السماء.
راديو دبنجا يقدم
دبنجا سيد راديو فروس
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات. اليوم نخصص هذه الحلقة للحديث عن المصفوفة المحدثة لاتفاقية سلام جوبا، وما مدى إمكانية تذليل التحديات والعقبات التي صاحبت عملية تنفيذها خاصة في ولاية جنوب كردفان. مستمعينا، شهدت عاصمة دولة جنوب السودان يوم الأحد الماضي التوقيع على المصفوفة المحدثة لتنفيذ اتفاق سلام العام جوبا بعد مداولات فنية استمرت لخمسة أيام بين الحكومة وأطراف العملية السلمية. وبناء لحديث مقرر الوساطة الدكتور ضيو مطوق للإعلام في ختام مداولات اللجان أن الورشة وقفت على التحديات والعقبات التي صاحبت التنفيذ. سعداء أن نلتقي الأستاذ عبد الحميد طوا القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة مالك عقار ليحدثنا عن مدى إمكانية تنفيذ بروتوكولات الاتفاق بجنوب كردفان بعد التحديث.
طيب في البداية أستاذ عبد الحميد طوا، تم تحديث الاتفاق جوبا قبل يومين وتم إعلانه من الآلية الثلاثية. احنا دارين نعرف ما هي المنهجية اللي تم تحديث البروتوكول الاتفاق الموقع قبل عامين.
طيب في البدء بسم الله وباسم الوطن وباسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، يمكن أحب أنه أصحح بعض المفاهيم. أنه الذي تم في جوبا قبل يومين لا هو تحديث ولا تعديل ولا تجديد في اتفاق جوبا لسلام السودان. بمعنى أنا دار أقول شنو؟ أنه ما في حاجة أضافوها ولا في حاجة حذفوها ولا في حاجة عدلوها ولو شولة، لكن الذي تم تحديث تواريخ المصفوفة. والمصفوفة هي أن إحنا بنعني بها أنه الاتفاق اللي تم في جوبا هو أصلا في برامج وفي حاجات من المفترض كانت يتم تنفيذها على أرض الواقع على أساس أنه السلام يكون ملموس. مثلا عندنا التعيينات على المستوى السيادي وده يمكن تم، عندنا المشاركة في السلطة التنفيذية على المستوى القومي ويمكن تم، عندنا المشاركة في المجلس التشريعي وده ما تم، عندنا الاستحقاقات المفروض تتم في بعض الأقاليم المتأثرة بالحرب مثل جنوب كردفان جبل النوبة والنيل الأزرق، وعندنا دارفور الكبرى. يمكن تم جزئيا في دارفور في تشكيل تم على المستوى الأعلى، في النيل الأزرق أفضل بكثير لأنه في حكومة متكاملة تمت على المستوى التنفيذي ما عدا المجلس التشريعي لسه، ويتخيل لي بعض المفوضيات ما تم. لكن بالنسبة لنا في جنوب كردفان جبل النوبة وغرب كردفان للأسف الشديد الذي تم لا يسوى 1% اللي هي انحصرت فقط في تعيين نائب الحاكم لإغليمي جنوب كردفان وغرب كردفان. مفترض أنه تكون كانت حكومة متكاملة وكاملة، ودي كانت محددة بفترات زمنية محددة بعد الاتفاق اللي وقع في شنو في أكتوبر 2020.
طيب يا أستاذ، أنت زي ما ذكرت أنه يعني التنفيذ في الدارفور وفي النيل الأزرق ماشي أحسن من جنوب كردفان، ما هو السبب يعني الخلى يعني تطبيق الاتفاق في جنوب كردفان يكون قاصر في جنوب كردفان وفي غرب كردفان؟
بصراحة شديدة ما في إرادة سياسية، أنا أقولها بصورة واضحة جدا
من ياتو جهة.
أيوة، ما خلاص أنا بقول لكم أنه ما في إرادة سياسية وما في رغبة في تنفيذ اتفاق سلام جوبا خاصة في جنوب كردفان وغرب كردفان. والجهات هي الجهات المركزية المعروفة القابضة الموجودة في الخرطوم وعلى مستوى المركز. ليه أنا بقول كده؟ لأنه الأزمة السودانية وجذور المشكلة السودانية هي في المركز من زمان موجود، عشان كده نحن شلنا السلاح وقاتلنا وناضلنا. النظام السابق سقط، لا زالت هنالك بعض المفاهيم الموجودة ومعششة في عقول أصحاب المركز الموجودين اللي بيعتقدوا أنه هم أصحاب السودان وهم لازم يسيطروا على السودان والسودان يمشي على حسب فهمه. واتفاق سلام جوبا بيتحدث عن اللامركزية وبيتحدث عن الحكم الذاتي الموسع خاصة في المنطقتين اللي هي النيل الأزرق وجنوب كردفان. أنا بقول جنوب كردفان اللي بتشمل جنوب كردفان وغرب كردفان. الاتفاقية دي فيها امتيازات وفيها يعني مش امتيازات، دار أقول لكم يعني فيها استحقاقات بتخلي أبناء المنطقتين والمنطقتين بيتمتعوا بثرواتهم الهائلة الموجودة اللي أصلا بتهدر وبتمشي للمركز من دون ما ترجع في شكل تنمية وخدمات للمنطقة. في نفس الوقت عندنا 40% من كل شنو ثروات المنطقتين، بالإضافة إلى مشاركة المنطقتين في شنو في النسبة القومية اللي ممكن تكون بين 7 و8%. بمعنى إنه الكمية دول الاقتصاديين بيعرفوا الكلام ده كويس، لو تم توفرها لمدة شهرين فقط. أول حاجة دي بتدي إلى استقرار أمني، لأنه أسباب الصراعات الحاصلة هي صراعات على الموارد وصراعات لأنه في فقر، وعدالة الثروة ما بتتم ما لم يكون هنالك عندك سلطة وعندك شنو وعندك سيادة على مواردك وعلى أرضك.
كثير يعني من الأصوات يا أستاذ طوى بتشير إنه اتفاق جوبا كان يعني فيه نواقص، فبعد إجراء هذا التحديث وإنت أشرت إنه ده تمرح فقط للتوقيت تنفيذ البنود، فبيقولوا إنه ده تأكيد يعني إنه الاتفاقية دي هي كانت محتاجة مراجعة.
الاتفاقية لم تتم مراجعتها، فقط تحديث لتواريخ تنفيذ الاتفاق. يعني في حاجات من المفروض إنها كانت تنفذ قبل سنتين، وفي حاجات كان مفروض تتنفذ قبل سنة، وفي حاجات كان مفروض تتنفذ قبل 6 شهور، ما تم تنفيذها والفترة الزمنية بتاعتها فاتت، فتم ترحيلها. يعني بدل ما كان الشيء ده يتم قبل سنة، حتى حيتم مثلا في الفترات الجاية في الشهور الجاية. يعني مثلا أضرب لك مثلا في الناس الفاينانس أو الناس المالية، في قروش من المفترض إنه مثلا كانت يتم صرفها شهر 11 السنة الفاتت في 2022، لكن نسبة لبعض المعوقات ما تم تنفيذ وصرف هذه الأموال لمستحقين. تلقائيا حيتم ترحيلها، لأن دي حقوق، يتم ترحيلها لشنو؟ للسنة الجديدة اللي هي في 2023 على حسب شنو؟ الظروف المتاحة.
تمام. طيب يا أستاذ، هل في ضمانات؟ هل في ضمانات لتنفيذ البنود في نفس التواريخ اللي يعني تم تحديث تواريخها؟ بعد تحديث تواريخها هل في ضمانات إنها يعني تتنفذ في نفس التواريخ دي؟
الضمانات بتاعتنا بتتمثل أول حاجة في وجود إرادة سياسية عند السودانيين، كل ألوان الطيف السوداني يكون عنده إرادة سياسية، سواء كانوا موجودين في السلطة أو في غير السلطة. بمعنى أنا لما نقول لغير موجود في السلطة اللي هو الشعب السوداني، الشعب السوداني من حقه إنه يطالب بتنفيذ اتفاقه. مثلا إحنا هنا في جنوب كردفان الاتفاقية أدتنا كويس حاجات كثيرة جدا جدا ومن مصلحتنا، وكل إنسان ملم بالاتفاق وعارف الاتفاق ده بحس بأنه الاتفاق أدت الأبناء المنطقة بغض النظر عن توجهاتنا السياسية وألوان وقبائل وما شابه ذلك، طالما أنت موجود في جنوب كردفان أنت هتستفيد من الاتفاق. فلو حصل حراك ومطالبة، لأنه دائما يا جماعة الحقوق تنزع لكن لا تمنح، فأنت الطالب بحقك وشدد في حقك يا جماعة الحاجة دي اللي ما يتعملت ليه ما يتنفذت وليه ما، لأنه ده حقك أنت. فأنا بقول إرادة سياسية من المسؤولين، اثنين تكون في إرادة قوية من الشعب يطالب بحقوقه لأنه الحقوق دي حق الشعب. نمرة 3 عندنا الراعين للاتفاق اللي ممثل فيه دولة جنوب السودان. نمرة 4 عندنا الذين يعني وقعوا كشهود على اتفاق سلام جوبا وهم كسر المجتمع الدولي، وقع المجتمع الدولي، لما أقول المجتمع الدولي أنا بقصد يعني في دول وفي منظمات سواء كانت دولية أو إقليمية هي شاهدة على الاتفاق وقعت على الاتفاق وضمان، وفي جهات مانحة مفترض أنها تمنح بعض الأموال لأنه هذه الاتفاقية محتاجة لأموال لتنفيذها. فعشان كده أنا بقول إنه ما في تعديل، ما في أي حاجة، الاتفاقية كما هي، ما عدا وأي زول عنده نسخة من الاتفاقية يرجع للملحقات في النهاية اللي هي المصفوفة. المصفوفة بيجد في تواريخ محددة إنه الحاجة الفلانية بيتم تنفيذها من الفترة كده للفترة كده، والجهة اللي بتنفذها هي الجهة الفلانية، حيتم تحديث مخفض.
طيب يا أستاذ، يعني في بيان الآلية الثلاثية في إعلان التحديث، يعني ناس الآلية الثلاثية عملوا بيان إنه هذا العمل مكمل لورشة الخرطوم أو الاتفاق الإطاري، لكن في حركات ما موقعة على الاتفاق الإطاري ويعني عندهم وجهة نظر تجاه الاتفاق الإطاري، كيف يعني ستتم الحسابات؟
والله أنا بالنسبة لي شخصيا الورشة اللي تمت في قاعة الصداقة وكان بيتحدث عن اتفاق جوبا، ونحن كحركة الشعبية لتحرر السودان الشمال الجبهة الثورية ما كنا مشاركين فيها، لأنها اعتبرناها هي مجرد تحصيل حاصل، لأنه الحاصل أنه أصلا ما في حاجة تمت التنفيذة أو الاتفاق التنفيذة تم بسيط جدا، والورشة ما عندها أي معنى. بقول لك تغييم، أنت حتغيم شنو وأنت أصلا ما نفذت الاتفاق وأنت طرف في تعويض الاتفاق. الاتفاق الإطاري اللي بيتكلموا عنه، نحن كحركات كفاح مسلح أعتقد أنه حتى لو وقعنا أو ما وقعنا هذا الاتفاق الإطاري لا يعنينا في شيء.
طيب يا أستاذ، سؤال أخير، جنوب كردفان فيها الفصيل عبد العزيز الحلو اللي بوقع على الاتفاقية خالص، هل ممكن تطبيق اتفاقية السلام جوبا ممكن يكون ضغط لعبد العزيز إنه يجي يوقع على السلام أساس إنه تعود بمردودة على الولاية عامة؟
السلام هسه هو معاش موجود. نعم عبد العزيز الحلو لم يوقع رسميا على أي اتفاق مع الحكومة القائمة، لكن بنلاحظ إنه هنالك تحركات أو في سلام شعبي موجود وملموس ويتمثل في خلال التحركات البتين بين المواطنين ما بين المناطق سيطرة الحكومة والمناطق اللي بسيطر على عبد العزيز، يعني لدرجة إنه في مواصلات في باصات سفرية بتتحرك من الخرطوم من الحاجوسي سواء كان من الحاجوسيف أو من أم درمان وتجي في كادوغلي، والناس بتنزل هنا وبتتحرك بتمشي حد مناطق الحركة، ومن هناك بتتحرك وشايلة مواطنين وشايلة مواد بتتحرك بتجي كادوغلي وعبر كادوغلي بتصل. ده معناه شنو يا جماعة؟ معناته في سلام، في سلام معاش وموجود، وسلام اتفاق جوبا لو تم تنفيذه وبقت في إرادة، وبالذات الأجهزة الحكومية الممثلة في الأجهزة الأمنية لو قامت بعملها بصورة الدقيقة وبصورة مهنية بحتة، نحن والله يا جماعة حنعيش في وضع بتاع السلام حقيقي وما حنسمع. هسا يا جماعة ما في معارك، ما في حروبات، ما في صراع ما بين حركات الكفاح المسلح الممثلة مثلا في الحركة الشعبية والحكومة، ما في أي صراع مسلح، ما في معارك. اللي بيحصل كالآتي: هنالك مجموعة حفنة من المجرمين اللي شنو قاعدين شنو بعملوا في التوترات الأمنية سواء كان في عن طريق نهب وعن طريق السرقات والتهديدات البتيم والحاجات البتيم، وده دور الحكومة الموجودة هنا ممثلة في الأجهزة الأمنية إنها تقوم بدورها على أكمل وجه وتردع هؤلاء المتفلتين وتبسط هيبة الدولة. المواطن بتاع جنوب كردفان معروف إنه مواطن منتج وما محتاج إنه زول يقول له أمشي اشتغل ولا أمشي أعمل، بيزرع بينتج بيمارس تجارته بيصدر محاصيله بيهتم بالماشية بتاعته اللي بتدر له يعني أموال، وده حينعكس يعني إيجابيا على دولاب الدولة لأن مواردها حتكون موجودة ومستقرة، وتلغائيا الموظف مرتبه بيجو في زمنه في وقته، وفي نفس الوقت الحكومة حتقدر إنها شنو تقدم الخدمات المتمثلة في تحسين الطرق، المدارس، المستشفيات، المياه، فدي اللي وفرت أكيد طبعا اللي بكون ده هو السلام اللي نحن بننشده واللي نحن من أجله حاربنا وقاتلنا وعارضنا حكومة الإنقاذ.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج أصوات الولايات. استضفنا خلاله الأستاذ عبد الحميد طوى القيادي بالحركة الشعبية شمال قيادة مالك عقار، حدثنا عن المصفوفة المحدثة لاتفاق سلام جوبا الذي تم توقيعه الأحد الماضي وما مدى إمكانية تلافي التحديات التي تصاحب عملية التنفيذ في ولاية جنوب كردفان. حتى جديد اللقاء نترككم في حفظ الله ورعايته.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. Radio Dabanga يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكا، بنقدمها من جنوب كردفان وبنخصصها لقضية بتأرق النساء بشكل كبير وبعانا منها بصورة قد تفوت حد احتمال، ألا وهي قضية العنف المبني على النوع. أهلا ومرحبا بكم. وقضية العنف تجاه النوع واحدة من القضايا شغلت الرأي العام وظلت على مدى عقود تخلف ضحايا من النساء والأطفال. يبقى السؤال، ليه الرجال بيمارسوا العنف تجاه النساء؟ هم حيجاوبوا عن السؤال.
هو شنو هو والموضوع شنو؟
ليه الرجال بيعنفوا النساء؟
بجد ما في رجل قاعد بيعنف مرة كويس؟ ما تفنقل لي وين يا 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 هدى. الكلام ده انا بقول لك عن تجربة، انا قدامك ده عندي مرتين كويس، عندي مرتين قاعدين في البيت كويس. المرأة يعني انا ما بقصد كل الاوين، لكن هنا بالذات في مجتمعنا هنا في كادوغلي كويس، مرتك لما تدليلها كويس وزي ما قاعدين نشيف الكلام الحلو ده حب وما عارف والحاجات دي، بتفتكر انه الشغل ده شنو ضعف منك، تفتكر الشغل ده ضعف منك ودايره تفرض شنو شخصيتها عليك. وانا كراجل الكلام ده انا ما بقوله، انا واحد من الناس ما قاعد يعني ما لاقات اضرب لاقات اسوي لا ده لا ده، لكن ما قاعد اقبل انه المراه كويس يعني تتخيلها انها هي شنو انها مسيراني، وده قاعد بيجيب الكلام ده. وفي رجال واحدين رجال مخهم طاير، المراه بتعمل حركه كده ولا كده بقوم فوقها هذول برتخه.
والله انا بفتكر انه الرجل هو ما اي رجل طبعا بضرب زوجته او بعنفها في اسمه. بعدك في ناس عندهم معتقدات قديمة إنه هي المرأة هي كم بقت فاس ما تكسر الرأس، الحاجات القديمة دي وقاي من باب ماشين. المرأة تغيرت طبعا من الفهم من حيث حاجات كثيرة جدا، عشان كده لازم ننظر لا نظرة جديدة ونقدر نتعامل معها زي ما قال أخونا روماري إنه الكلمة الطيبة هي جواز سفر. المرأة تدللها كده، هي أصلا المفروض تدلل ويحصل لها حاجات إنه المعاملة تكون حلوة وتكون طيبة، ما 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 تجيب العنف. الجو إذا بقى هذا ورايك أنا أفتكر إنه ما هيكون في عنف وما في راجل هيضرب له مرة. وأنا داير المرأة ذاتها هي تمتص قدم الراجل، يعني زول لما يجي من البيت من الشغل بيجي البيت زحجان وكده، فلو عندها طلبات وعندها هاي يلا تأخرها شوية لحد بعد ما تدي موية. وبعدين في حاجة مهمة جدا، المرأة الراجل لما يجي من الشغل على الأقل ما تقول الولد قوم أدي موية ولا أقوم أدي أبوك موية، هي ذاتها تشيل تدي الموية هي عشان تقدر تطيب وكذا. بعد ذاك الأمور بتزبط وما في راجل حيجد مرأة إن شاء الله. السلام عليكم.
أما النساء ففي فترة من الفترات كان بصمتا رغم المعاناة الممكن توصل لأذى جسيم وإعاقة وربما وفاة، فهل ما زال الحال كما هو عليه ولا بيغن عندهن طريقة لرفض العنف الممارس اتجاههن؟ هن حيجابا عن السؤال.
طيب أول حاجة التحية لك، وده موضوع دائما بيتطرق له في حاجات كثيرة، لكن في النقطة دي بالتحديد أنا عايز أقول إنه لازم تكون في عدالة رادعة جدا للنوع ده من العنف، لأنه يعني يمكن ضرره نفسي يعني عميق شديد. الآن الحاجة ممكن تكون في وقتها وهو ذاته الزول العنف ولا قال الكلام ده فات في سبيله وما عارف الحاصل شنو، يمكن يأثر في على مدى سنين، يأثر يعني حتى في مدى تقبل الإنسان اللي هي لقت العنف ده في حياتها الجاي، والحاجة دي بتأثر تأثير يعني مباشر. بالنسبة لي أنا بشوف إنه يعني أنا ما بسكت على عنف، يعني ولو كان من أقرب الناس لي، يعني لازم تكون يكون في رد، ممكن الرد في وقته، ممكن إذا بقت الحاجة كبيرة أوصلها قانون إن شاء الله.
فبالنسبة لي مسألة العنف نقدر نرد له كيف؟ عن طريق الإرشادات والتوعية بالإضافة للتعليم. التعليم هو أساس إنه تقدر عبر التعليم بتقدر ترد لأي عنف. إذا كنت ما متعلم حتقتنع بالمعتقدات الموجودة إنه المرأة لو فاس ما بتكسر الرأس وبتتهزم. وبالنسبة لمسألة العنف ضد المرأة، إنه المرأة بتقبل بالعنف ليه؟ لأنه هي بتحس بنفسها إنه هي ضعيفة، وعدم التعليم ده بيحسسها بذلك انه هي انسانه ضعيفه وما بتقدر ترد. ودوما الرجل هو المهيمن ليه والشيء ده كله بيرجع لشنو؟ للتعليم. فرسالتي انه شنو الناس تشجع بناتها وتشجع يعني امهات المستقبل بالتعليم، لانه التعليم هو اساس كل شيء.
تحية لك. طبعا يعني انا برضو بقول انه كلام عايدة انه صح التعليم مهم في كل شيء، لكن يعني انا برجع بقول انه زمان احنا جدودنا يعني كان بيتزوجوا يعني فلان ما شاف فلانة وكده، يعني الزواج كان بدون شنو؟ بدون رضا بين الطرفين. لكن الان حس يعني ما شاء الله انه الناس جيل لجيل يتغير، وانه زواج ذاته يعني الزول بيختار شريك حياته، وانت اكيد اقتنعت واخترت شريك حياتك من المفترض تكون شنو مجبور لكل شيء، لانه اصلا الانسان يعني انه ينفي بيناتكم يكون ما في. ونحن ذاتنا لان دي يعني ما شاء الله انه علينا انه احنا قاعدين نجيب الضرب ونجيب الكلام لنفسنا، يعني لو كان في احترام وفي تقدير يعني الواحد كويس، يعني انه الراجل ده تدخلتيه انه بمشي الشغل وبجي تعبان وبجي مرهق، انا مفترض داري الحنيه وتكون انت زي ما قال اخونا معاويه يعني تديه المويه بدون ما تقولي لولديك، ولو بتقولي انت يعني هو داري شنو يلقى انه حنيه منك. والحياه لازم يعني تكون حلوه ومستمره بيناتنا، اكثر من كده يكون مشاركه بيناتنا وما في حاجه اكثر من كده.
ولكل المعنفين للنساء بنقول انتبهوا، لأنه في دوائر علم النفس أنتم مصنفين بأنكم مرضى نفسيين، ولكم الخيار إما الابتعاد عن تعنيف النساء أو التوجه فورا إلى مستشفى الأمراض النفسية. الباحث النفسي براق الباشا أبو النو تؤكد ما ذهبنا إليه.
طيب أول حاجة إنه العنف عنده أسباب ومصادر متنوعة ومثيرات كثيرة، والسبب ده برجع للعوامل النفسية والإدراكية. علماء النفس قالوا إنه اللي اتعرضوا لعنف وهم أطفال صغار ده بيعرضوا لإضطراب عقلي حاد، بالتالي بيكون عند دوافعهم مشوشة، بتكون مشحونة بالبغض والقبن، تلقائيا بيصدر منهن العنف. والعنف لما هم يكونوا أطفال أول العنف المسبق مثلا العنف الأسري إذا كان بدني أو نفسي، والتسلط الأبوي برضو جزء من إنه الزول ده يكون عنيف في يوم من الأيام. الظروف الاقتصادية برضو من العوامل اللي بتأثر على إنه الزول يكون عنيف. البطالة سبب رئيسي في إنه تخلي أي شخص يكون عنيف أو يستخدم العنف ضد الشخص الثاني أو ضد الممتلكات أو أي حاجة. العوامل الثقافية برضو لها أثر كبير زي رفض الحوار وانخفاض قيمة احترام الآخر. الإعلام كمان له أثر في العنف زي الأفلام تحت العنف اللي بتتعرض. الأطفال اللي بيتعرضوا للعنف سلوكا بيكون عنيف شديد، بيكون عندهم اهتزاز في الشخصية على المدى الغريب والمدى البعيد، وده بيدلنا إلى أنه يخلق أشكال مشوهة في العلاقات والسلوك. وفي برضو مقولة هي يعني باعتبارها سياسية نفسية بتقول أنه التهميش جزء كبير من أنه الزول ده يكون عنيف في يوم من الأيام.
تغير القوانين السودانية إلى تعريف العنف الأسري، ولا يتناول القانون الجنائي لسنة 1991 العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي، رغم أن الباب 14 من القانون بيتناول الجرائم اللي بتنطوي على ضرر أو أذى. في 2007 أنشأت وزارة الداخلية وحدات لحماية الأسرة والطفل بتقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني، لكن للأسف بتشمل الأطفال فقط وما بتقدم أي خدمات للنساء اللي بتعرضن للعنف، مع أن السياسات الوطنية لتمكين المرأة بتدعو لإنشاء مراكز لتوفير الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية للنساء والفتيات ضحايا العنف وتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي من النساء والفتيات. وهن ذات في كثير من الأحيان بتردد في اتخاذ الإجراءات الجنائية بحساب إنه بعض الحالات بترتبط بالعارة، في الوقت اللي بينص فيه قانون الإجراءات الجنائية على توفير الحماية للضحايا من أي أسئلة تتضمن عبارات وتعليقات مخيفة أو مؤذية وممنوع الأسئلة الفاضحة. وفي 2009 تم تعديل القانون الجنائي عشان يتضمن نص عن الحماية الخاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة. وما بين القانون والعادات تظل النساء في حالة من المد والجزرة، وحيوصلا لبر الأمان إذا ما تسلحن بالوعي ومشا في طريقا وما إتراجعا، فمن سار على الدرب وصل. ورغم أن نسبة كبيرة من الرجال هم أداة العنف تجاه النساء، لكن هناك مناصرين حتى لو كانوا أقلية وشواذ قاعدة، لكن برضو موجودين. نستمع لكلام الأستاذ السير الشريف.
بالنسبة للآليات بتاعت وقف العنف المادي أو المعنوي ضد النساء، مفروض تكون في آليات محددة أو آليات قانونية، بالذات نتكلم عن القانون في الجانب ده، لأنه عارفين هنا إذا تعنفت المرأة ممكن تمشي تشتكي لأهلها، ما بيقبلوا اللي هو بيعامل الفضيحة، يقول لك فضحتينا سويت لي أنا كده. أو حتى لو ما مشت الزوج برضو ممكن يتكلم عن عامل الفضيحة وغيره. يعني شنو اللي بدي الزوج الحق في إنه يعنف أو الأخ أو الابن يعنف المرأة من غير ما يتحاسب؟ الإشكال الثاني بيجي في إنه حتى المرأة يعني بتشوف إنه من المفضوح إنها تمشي تشتكي أو يعني تكلم الناس عن إنها هي تعنفت معنويا أو ماديا. أنا بشوف في الحالة دي مفروض تتكون أجسام، جمعيات، مبادرات تشتغل على الحاجة دي، رغم إنه مرات حتى المبادرات والجمعيات دي قاعد يكون فيها أشكال، لأن الصف اللي قاعدين يأسسوا لها هم قاعدين يمارسوا العنف من داخل الأجسام دي. بيبقى الطريق مفروض يكون هو الطريق القانوني أو الطريق الليجل عبر أجهزة بتاعت الدولة، ما أجهزة طوعية أو أجسام طوعية، لأن الجسم الطوعي أنت ما بتقدر تسأله حسب قوانينه وآلياته ولوائح الداخلية وكده. لكن إذا بقت آليات مثلا شرطية أو محاكم أو أجهزة عدلية بيكون أفضل. بيبقى الإشكال الأكبر هو كيف نوصل للآلة دي عشان نحل مشاكلنا. نحن مفروض نوصل لمرحلة بتاعت وعي، أو نوصل للنساء لمرحلة بتاعت وعي إنه الواحدة فيهم إذا تعنفت معنويا أو ماديا في جسم محدد تمشي تشتكي له وتاخد حقها، ده المفروض يبقى. لكن غير كده ما في حل. يعني مشكلتنا عدم التعليم، هو مش عدم التعليم، عدم الوعي لأنه أنا ممكن أكون متعلم لكن بمارس العنف بأشكاله كلها، لكن الوعي بالمناصرة أو الوعي بأنه في حقوق أساسية تكون للمرأة إنها لا تعنف باعتبارها امرأة، يعني زيها زي الرجل، يعني ما في أي فرق، لأنه في النهاية العنف هو عامل نفسي ما أكثر، والعامل النفسي هو الشعور، والشعور ما بيختلف من الرجل للمرأة، يعني الشعور هو واحد، يعني الاختلاف بيبقى بيولوجي، يعني اختلاف في المورفولوجي بتاعهم في غيره، لكن الشعور الإنساني واحد، ما مختلف من امرأة أو رجل.
وأكيد في طرق كثيرة ممكن توصل رسائل مناهضة العنف المبني على النوع، وأهل الفن بالتأكيد عندهم عدة طرق لمناصرة النساء بالدراما والمسرح بالشعر والغناء. نستمع للشاعر الملحن الفنان بابو مصطفى بابو.
شجع النسوان والأسر، هدفنا نشجع النسوان والأسر يبلغونا بالعنف وحالاته. هدفنا نشجع النسوان والأسر، هدفنا نشجع النسوان والأسر يبلغونا بالعنف وحالاته. عشان نغير السلوك فوق المجتمع، عشان نغير السلوك فوق المجتمع، قضية المرأة هدفنا ذاته. نوعي مجتمعنا بدور المرأة، نوعي مجتمعنا بدور المرأة والمناصرة في كل قضية. نوعي مجتمعنا بدور المرأة، نوعي مجتمعنا بدور المرأة والمناصرة في كل قضية. كلنا نهتم بقضايا المرأة، كلنا نهتم.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من برنامج كنداكا، وده جزء أول من حلقتين حنخصص للكلام عن العنف المبني على النوع. الجزء الثاني حيكون مع إحدى الناشطات المجتمعيات للكلام عن القضية دي من زاوية أخرى. لكم التحية من فريق البرنامج، وابقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
مستمعي راديو دبنجا، أهلنا ومهاتنا في السودان عموما وفي دارفور بخاصة وفي المعترات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن يمشي وبعد أسبوع يجي راجع تاني بنفس مرض تاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساساً عليها بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يدوب لحد عمر شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من عمر شهرين لغاية عمر 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجيب بقوحة، قوحة بتكون يعني مستمرة، يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس، ده الحاجة تانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم بيهتم بالطفل، وبعدين بنوريها تعمل شنو هذه في الفترة دي، نوريها تعمل شنو.
طيب القحة الشديدة وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على أي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم أي طفل عنده قحة وعنده ضيق في النفس لازم الأم تتعامل معه باعتبار أنه الطفل ده مريض ولازم توديه للطبيب. لكن قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعاون الصحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده قحة وضيق في النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني إحنا عاوزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض خطير. لو برضى كويس وبلغ كويس معناته ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل اللي عمره من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني خطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم النوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات، لو كان عنده طفل لو طفل عنده التهاب في أضانه بكون في وجع شديد جدا في الأضان وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيساهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة بالذات الطفل الأقل من 2 سنين بشوف عنده حمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات، كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بساله من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف عن الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاضان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بكوري وبكي وكده وبيجرجر في اضانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اضانه، ولازم الام تلاحظ ده. بعد مرات حتى الاضانه بيطلع ماده، واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال، وبعد مرات الام
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى نمره 1. حاجه نمره 2 في اللوز، اللوز دي برضه من الحاجات المنتشره في الاطفال. والام صعب جدا الا تكون هي بتهتم بالطفل ده، لانه
بدون مقاطعه يا دكتور بالنسبه للالتهاب بتاع الاذن الوسطى اللي بيجي وشنو يعني؟
كل التهاب الاذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومه اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده قحة، يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجوده في الهواء بالذات المحلات البارده، ده مرض شتوي، يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو على موبدله لازم تغطيه كويس. واحدة من الامراض اللي تصيب الاطفال بالذات في الشتاء زي ما احنا قلنا عندنا الالتهاب بتاع الاذن الوسطى والناحيه واحد، ونمرة 2 عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجره، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي التهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شويه خطير يعني لانه ده بيكون يعني شويه بأثر في الطفل كل الاعراض دي بتظهر فيه، بيكون في حمى وعدم الرضاعة، واضافه للالتهاب بتاع الاذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في جيوب الانف. كل الامراض اللي انا قلتها هذه هي مربوطه مع بعض سميها التهابات الجهاز التنفسي ومربوطه بانهيار الجرثومه اللي هي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن الجحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه امي اكيد ان ده لازم انت تهتمي به وهو صغير عمره اقل من سنتين ما يتعرض للهواء البارد لان الجرثومه دي حاجه في الهواء يعني ما تعرض، ولو طالع مشوار تلاقي مع الطفل الصغير ده لازم تلبسه كويس تغطيه كويس. والحاجة الثانية تواصل في الرضاعة طوالي لأن الرضاعة بتديه مناعة ضد الأمراض ضد الجرثومة دي، ولو كان الطفل باكل لازم تهتم بأكله وتهتم بالنظافة لأن دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الأمراض الجرثومية دي. الحاجة الأخيرة اللي داير أتكلم عنها برضه يعني لو شرط إنه الطفل ده عنده قحة وحمى وشرط واحد أي حاجة من الأعراض الهشة إحنا قلناها طوالي أقرب شفخانة أقرب مركز صحي ولا أقرب مستشفى لازم تشيل الطفل ده توديه هناك لأنه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج احتمال يكون يحتاج لعلاج.
فهذه الأمراض دي لها خطورة بالنسبة للأطفال؟
والله كل الأمراض دي ممكن تبانت لو الأم جابت الطفل من البداية للمستشفى. لكن كل ما تأخرت الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات، والمضاعفات ممكن نهاية تؤدي إلى وفاة الطفل يعني. أو ممكن تؤدي لأمراض ثانية سوء تغذية وتؤدي لأمراض ثانية مزمنة.
رسالة أخيرة للأمهات يا دكتور وبتقول لهم شنو؟
رسالة أخيرة أول حاجة أنا أشكر راديو دبنجة يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحل الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين هم بعانوا. رسالة ثانية توجهها لأمهاتنا الموجودين في المعسكرات صح الظروف شوية صعبة وكده شوية اهتمام بالأطفال يعني بذات الأطفال على عمر ما أقل من 5 سنوات لازم تهتم والاهتمام ده بحياة بسيطة جدا جدا على الأقل عشان الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسة يدرس وفي النهاية يعني زول نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الهم بتاع الأسرة وبتاع البيت. عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفعنا في المستقبل يعني. كل المستمعين اللي كان قاعد يتبنجا الموجودين في السودان بالذات اللي احنا في دارفور بصفة عامة وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان وفي أي زول عنده أي سؤال والاستفسار وعنده أي معلومة عن أمراض الطفولة وعنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكلة أنا جاهز عبر راديو دبنجا ممكن أرسل للأسئلة بتاعت يعني أوريه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده ويقوم يتعالج يعني على الأقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمة أهلنا اللي هم بيعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقة جديدة أو في استشارة أخرى بنقول لكم إلى اللقاء وأرجو العافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.